الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي قصة آدم إثبات صفة الكلام للعزيز العلام، وأنه تعالى لم يزل متكلماً يقول ما يشاء يتكلم بما يشاء، وأنه عليم حكيم. صفة الكلام لله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل، كصفة الخلق مثلا، صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات لا تنفك عن الذات، فصفة الكلام من حيث هي صفة ذات تدل على أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وأما عندما يتكلم الله تبارك وتعالى بالأمر من الأمور فهذه حينئذ صفة فعل، وهي متعلقة بالمشيئة، إذا شاء تكلم بالأمر وإذا لم يشأ لم يتكلم به، فتكون صفة فعل حينئذ. إذن صفة الخلق كذلك صفة ذات وصفة فعل، فالله له صفة الخلق ولا مخلوق، وصفة الكلام صفة ذات، فالله لم يزل ولا يزال متكلما، وصفة فعل عندما يتكلم الله تبارك وتعالى. في الحوار الذي كان بين ربنا تبارك وتعالى والملائكة يكلمهم الله تبارك وتعالى ويكلمونه سبحانه، وكذلك في كلامه لآدم وزوجه وفي توجيه الخطاب إليهما، ففي قصة آدم إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، أنه لم يزل متكلما يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء، وأنه عليم حكيم، وأن كلامه سبحانه بصوت وحرف على ما يفهم من هذه الصفة، وكذلك على ما تدل عليه الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين يقولون إن صفة الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة نفسية، فيثبتون للباري جل وعلا الكلام النفسي، أي أن ما يريده الله تبارك وتعالى لا يتكلم به حقيقة، وإنما يكون في نفسه سبحانه، وينطبع ذلك كالمرآة في نفس أمين الوحي جبريل مثلا، فعندهم أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم حقيقة، وإنما يكون الكلام في نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من الخرافات التي دخلت على هذه العقيدة الإسلامية المطهرة عن أمثال هذه الخزعبلات، ولكن ما زال كثير من الناس يعتقد مثل هذا ولا دليل عليه، وإنما في القرآن المجيد ما لا يحصى، أو هو يحصى ولكنه كثير جدا، قال الله تبارك وتعالى كذا، وكذلك في خطاب الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله وللملائكة، وكذلك للأشياء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، كله خطاب لا يكون إلا بصوت وحرف، كما يفهم ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. في قصة آدم أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بحكمته. إذا خفيت عليك الحكمة في بعض المخلوقات أو في بعض المأمورات فالواجب عليك التسليم، وأن تتهم عقلك، وأن تقر لله تبارك وتعالى بالحكمة. صفة الحكمة من صفات الله تبارك وتعالى، والحكمة ثابتة لله تبارك وتعالى في قدره وفي شرعه، فكل الأمور القدرية مبنية على الحكمة، من الخلق وإنزال المطر وإيجاد الموجودات وغير ذلك، كل هذه الأمور القدرية مبنية على الحكمة، وكذلك الأمور الشرعية فيما أمر الله تعالى به وفيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لا، وظيفة العبد وظيفة العبد تجاه ذلك أن يتلقاه بالقبول والتسليم، وإذا لم يفهم الحكمة فعليه أن يتهم عقله وأن يقر لله تبارك وتعالى بهذه الصفة الكريمة لله سبحانه وهي الحكمة، هو سبحانه وتعالى الحكيم. عائشة رضي الله عنها لما سألتها معادة العدوية فقالت: يا أم المؤمنين، مالنا تتكلم عن النساء؟ إذا أصاب الحيض إحدانا، تعني في رمضان، فإنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. استنكرت عائشة رضي الله عنها السؤال جدا وقالت: أخارجية أنت؟ أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فبماذا أجابت عائشة رضي الله عنها عما سألت عنه معاذة؟ ووجه الحكمة فيه ظاهر لا يخفى على عائشة رضي الله تعالى عنها. فوجه الحكمة ظاهر في أن المرأة إذا أصابها الحيض في رمضان فإنها وجوبا تفطر ولا تصلي. الحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن أيام الصيام التي أفطرتها هذه المرأة التي أصابها الحيض في رمضان، هذه الأيام معدودة، أيام حيضتها معدودة، وهي مرة واحدة في العام، فتقضي الصيام على حسب عدة تلك الأيام. الحكمة واضحة، الصلاة كثيرة، فإذا أصابها الحيض 6 أيام أو 7 أيام في 5 صلوات في اليوم والليلة، وكلفت بالقضاء بعد الطهر، فهذا يشق عليها، وسيتكرر هذا الأمر بقضاء الصلاة التي كانت في أيام الحيض، سيتكرر في سائر حيضاتها. أما الصيام فشهر واحد، إذا أصابها الحيض فيه فإنها تقضي عدة ما أفطرت من أيام حيضها بعد أن تطهر، وأمامها العام وممتد إلى رمضان بعده. الحكمة ظاهرة ولم تلتفت إليها عائشة رضي الله عنها، وإنما قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحكمة التشريع، أن الله شرع هذا، هذه الحكمة. لم تجب بغير ذلك عائشة رضي الله عنها، مع أن العقل يقضي بأن الحكمة الظاهرة هي ما مر ذكره، ومثله لا يخفى على عائشة رضي الله تعالى عنها. لم يجعل الله تبارك وتعالى في العبادات أنها لا تقوم إلا بعد فهم الحكمة منها، وإنما العبادة مبناها على التسليم، على التسليم والإقرار لله تبارك وتعالى في الأمر والنهي، وأن ذلك مبني على الحكمة التي هي صفة الرب تبارك وتعالى. ويتهم الإنسان عقله إذا ما فكر فلم يصل إلى الحكمة، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. لكان المسح على باطن الخف، هو الذي يلامس التراب وقد يصيبه شيء، فهذا هو الذي أولى بالمسح، ولكن المسح إنما يكون على ظاهر الخف لا يكون على باطنه. فقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، ولكن الدين ليس بالرأي، الدين مبني على التسليم. إذا ثبت الحديث وجب العمل به، كما قال الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء، علماء هذه الأمة الفحول، إذا ثبت الحديث وجب العمل به بغض النظر عن فهم الحكمة أو عدم فهمها. كذلك في قصة آدم، اعتناء الله تعالى بشأن الملائكة وإحسانه إليهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه، في قصة آدم أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة الذي يعلم هو أكمل مما عرفه ابتداء. في قصة آدم انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثل الإنس في الأمر والنهي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.